أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سورة البقرة هي سورة مدنية تتألف من 286 آية، على بعض الترقيم كما بين الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، ويوجد ترقيم آخر تزيد آية أو تنقص آية. روي أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله أي سور القرآن أفضل، قال البقرة. قيل أي آية البقرة أفضل، قال آية الكرسي. وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال من قرأ البقرة وآل عمران جاء يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيابتين. وأما تفسير آيات سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، الحروف التي في أول السور اختلف في معناها على أقوال. الشيخ الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان ذكر 10 أقوال، السيد عبد الله شبر في تفسيره ذكر 8 أقوال. قال قيل هي أسماء للسور، ألف لام ميم اسم لسورة البقرة مثلا، وقيل مختصرة من كلمات كما هو متعارف عند أبناء هذا الزمان، يأخذون الحرف الأول من كل كلمة فيختصرون اسم شركة أو اسم دولة، UAE مثلا الدولة الكذائية، USA الدولة الكذائية مثلا. هذا قول في معنى الحروف التي في أول السور. فما هو معنى ألف لام ميم على هذا القول؟ الألف أول حروف أنا، واللام أول حروف الله، والميم أو اللام تكون وسط حروف الله، والميم آخر حروف أعلم، أنا الله أعلم. وهذا قول لا يستحق أن يدرس أو يناقش. بأي دليل يراد من الحروف التي في أوائل السور أوائل كلمات أو حروف من كلمات، ثم بأي دليل تختار هذه الكلمة، وبأي دليل تختار الحرف الأول من الكلمة الأولى والحرف الأوسط من الكلمة الوسطى والحرف الأخير من الكلمة الأخيرة؟ لماذا لا يكون الحرف الأول من الكلمة الأولى والحرف الأول من الكلمة الثانية والحرف الأول من الكلمة الثالثة. ثم من قال لك إن هذه هي الكلمات المقصودة؟ ربما يراد كلمات أخر. فكل هذه أمور أقوال بلا دليل، وقيل إشارة إلى مدة وآجال بحساب الجمل. من قال إنها إشارة إلى مدة وآجال بحساب الجمل؟ ومن قال إن حساب الجمل معتمد شرعا؟ ثم مدة أي شيء؟ مدة عمرك، عمر النبي، عمر الأئمة؟ بأي دليل تختار مدة أي شيء؟ كل هذه أقوال بلا دليل. وقيل مقسم بها، أي إن الله سبحانه كما يقسم بالشمس وبالقمر يقسم بهذه الحروف، فكأنه قال والألف واللام والميم، وهذا أيضا قول بلا دليل. وقيل أسماء للقرآن، وهذا له مأخذ حسن من بعض الآيات التي تلت هذه الحروف، بعض هذه الحروف، أي إن بعض السور بدأت بحروف مقطعة ثم تلت هذه الحروف بعض آيات يظهر منها أن هذه الحروف تبين ماهية القرآن الكريم، أو بتعبير أقرب تبين مادة القرآن الكريم والعناصر التي يتألف منها القرآن الكريم. أي إن القرآن الكريم الذي هو معجز مؤلف من هذه الحروف التي هي أقل من 30 حرفا، ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد، ومع ذلك هو معجز، وبهذا صار معجزا. لو أنه مؤلف من حروف لا تعرفونها لكان لكم عذر أن تقولوا إنك قد جئتنا بكتاب يتألف من حروف لا نعرفها، ولكن الذي يعجزهم ويقيم عليهم الحجة أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاءهم بكتاب مؤلف من الحروف التي يعرفونها ومن حروف هي دون 30. وقيل أسماء للقرآن، وقيل أسماء الله تعالى. من القول السابق أنها أسماء للقرآن قيل إنها ليست أسماء للقرآن بل هي بيان مما يتألف منه القرآن، وهذا له نفس المأخذ السابق، يعني استنبط من تلك السور التي بدأت بهذه الحروف ثم ذكر عقيب هذه الحروف أن هذه سورة أنزلت ثم فصلت، أو كتاب أنزلناه إليك مبارك، أو غير ذلك، أخذ من هذا أن هذه الحروف بيان لأصل القرآن. ليست هذه الحروف أسماء للقرآن بل هذه الحروف هي العناصر والمواد التي يتألف منها القرآن، فالمأخذ واحد ولكن الرأي الذي يستنبط رأيان. الرأي الأول يقول هذه الحروف أسماء للقرآن بهذا الدليل، نفس هذه نشير إلى بعض هذه الآيات. لاحظوا من تلك السور التي بدأت بحروف ثم ذكر القرآن الكريم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. إذن حاميم، إما حاميم هو كتاب أو حاميم مادة الكتاب. الرأي الأول يقول حاميم اسم للكتاب، فإذا حاميم هذه الحروف أسماء للقرآن. والرأي الثاني بنفس هذا الدليل يقول الذي أفهمه من هذه الآية أن حاميم مادة الكتاب وعناصره التي يتألف منه، فالمأخذ واحد ويوجد رأيان يستندان إلى هذا المأخذ. وأظهر من تلك السورة، يعني أظهر من مطلع السورة السابقة مطلع هذه السورة، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. إذن هذه السورة مطلعها يظهر منه أن هذه الحروف هي مواد الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، لا أنها هي الكتاب، آيات الكتاب. ومثلها مطلع هذه السورة، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذه يظهر منها الأمران، تلك آيات الكتاب يظهر منها أن الحروف هي مواد الكتاب وعناصره، وقرآن مبين ألف لام راء قرآن مبين، إذن تلك قرآن مبين. ولكن هذا يستظهر لو كان قرآن مرفوعا ألف لام راء وقرآن مبين، ولكن لما كان مجرورا فإذا هو آيات الكتاب وآيات قرآن مبين. ومثل هذا المطلع مطلع سورة أخرى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، فألف لام راء هو الكتاب، فيظهر من هذا أن هذه الحروف اسم للكتاب أي للقرآن الكريم. ولكن جميع هذه الأقوال أقوال بلا دليل، ومثل هذا الاستنباط استنباط مبني على الظن، أقوى ما يمكن أن يقال، إنه يصل إلى مرحلة الظن لا مجرد الاحتمال. والظن لا يغني من الحق شيئا، لابد أن يقوم دليل يستند إليه في إثبات هذا الأمر. تفسير القرآن الكريم لا يصح أن يستند فيه إلى الظنون. على أي حال هذا قول. وقيل سر الله، يوجد في بعض الروايات أنه لا يعلم أحد ما يراد من هذه الحروف إلا الله سبحانه، لكن هذه الروايات ليست متواترة، فلا يمكن أن يعول على هذه الروايات فيقال مثلا إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعرف معنى أو الحروف التي جاءت في أوائل السور، بل إن مقتضى حكمة التنزيل تأبى هذا القول، فإن الله سبحانه أنزل الكتاب ليكون هدى، ولا يعقل أن يكون الكتاب بجميع آياته هدى وفيه آيات لا يعلم أحد ماذا أريد بها حتى من خوطب بها، هذا غير معقول. وقيل من المتشابه، وهذا قول حسن، والحديث فيه لترجيح هذا القول على غيره لابد أن نتكلم في معنى المتشابه، والحديث فيه طويل فنرجئه. ولكن إن كان المقصود بالمتشابه هو الذي ليس له ظهور، يعني المجمل بحسب اصطلاح علماء الأصول اللفظ الذي ليس له معنى ظاهر بأن تكون معانيه متساوية النسبة إلى اللفظ، هل أريد به هذا اللفظ أو ذاك أو غيره، جميع هذه أمور محتملة ولا يوجد ما يرجح واحدا من هذه المعاني على الآخر، هذا هو المجمل. إن كان المقصود بالمتشابه هنا قيل من المتشابه هذا المعنى فهو حسن. ذلك الكتاب، قلنا الكلام في معنى المتشابه طويل، اختلف العلماء في معنى المتشابه. ما هو معنى المتشابه؟ العلماء مختلفون في معنى. لكي نتكلم أو لكي نبين وجه رجحان هذا القول، نقول الآن على الحساب، إذا كان المراد بالمتشابه هو المجمل اللفظ الذي لا يعلم معناه، ليس لا يعلم معناه لكل أحد، بل لا يعلم معناه لأهل اللغة. وأما إذا كان اللفظ مما يعلم معناه في حق بعض الناس لرمز بين المتكلم وبين المقصود بالتفهيم خاصة، مثل أن يضع الولد، أن يضع الأب مثلا رمزا بينه وبين ولده، فيقول إذا قلت هذه الكلمة فأحضر الطعام للضيوف. أفرض أنه يقول إذا قلت طار العصفور فأحضر الطعام، وإذا قلت جاء الغراب فأحضر مثلا الفاكهة، وإذا قلت مثلا ماتت الحمامة فارفع الأكل مثلا، أو أمثال ذلك مما يمكن أن يضعه الإنسان رمزا بينه وبين من يقصد تفهيمه بالخصوص دون غيره. فهذا اللفظ يبقى على إجماله، وإن فهم منه من قصد بالتفهيم المعنى المراد به، إلا أنه لما كان لأهل اللغة مما لا يعرف معناه فإنه يعد مجملا. ذلك الكتاب، السيد رحمه الله ذكر هذه الأقوال في الحروف التي في أوائل السور، ولم يرجح أحد هذه الأقوال على الآخر، ونعم ما صنع، لأنها جميعا أقوال بلا دليل. ذلك الكتاب، قال السيد رحمه الله، أي القرآن الذي افتتح بألف لام ميم، هو الكتاب الذي أخبرت به موسى ومن بعده من الأنبياء، وهم أخبروا بني إسرائيل، يعني أنه سوف ينزل على خاتم الرسل. السيد رحمه الله لم يبين دليله على أن المقصود بالكتاب هو القرآن الكريم. كلمة الكتاب جاءت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها الكتاب الذي تدون فيه أعمال الإنسان، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ومن معاني الكتاب التي وردت في القرآن الكريم الكتاب الذي دون فيه كل ما يكون، ما خلق الله سبحانه وما يفعله الله بالعباد من رزق وإحياء وإماتة وتدبير، وما يفعله العباد من طاعة ومعصية، وما يقع في الكون من غير المكلفين من وقوع زلازل وأعاصير ونمو ثمرة وسقوطها وجفاف وأمثال ذلك مما يكون. هذا أيضا كتاب ورد في القرآن الكريم، قال سبحانه وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، وقال سبحانه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذا كتاب دون فيه كل ما يقع في الكون. وقال سبحانه: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذا كتاب دون فيه كل ما يقع في الكون. ومن إطلاقات الكتاب الواردة في القرآن الكريم كتاب التشريع، ما يشرعه الله سبحانه من قوانين مسجل في كتاب، هذا الكتاب هو كتاب التشريع. قال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. في كتاب الله يعني في شرع الله، في الكتاب الذي سجلت فيه القوانين الشرعية الإلهية. ومن إطلاقات الكتاب في القرآن الكريم كتاب الفجار. قال سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. فهذا كتاب يقرأه الفجار ويقرأه المتقون. ومن إطلاقات الكتاب في القرآن الكريم كتاب الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. لكن هذا الكتاب لا يشهده الفجار، يشهده المقربون. ومن إطلاقات الكتاب في القرآن الكريم القرآن سمي كتابا. قال سبحانه: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن الكريم سمى القرآن كتابا. وقال سبحانه في وصف التوراة: بأنها كتاب ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. فكتاب موسى سمي كتاب والقرآن سمي كتاب. وكتاب ما يقع في الكون سمي كتاب. وكتاب الشريعة سمي كتاب. وكتاب أعمال الفجار سمي كتاب. وكتاب الأبرار سمي كتاب. فبأي دليل قلت إن الكتاب الذي جاء في سورة البقرة ذلك الكتاب أريد به القرآن الكريم؟ السيد رحمه الله لم يذكر دليلا على ذلك. ولكن يمكن أن يذكر للسيد دليل، وهو أن القرآن الكريم وصف بهذا الوصف، أي وصف بأنه هدى للمؤمنين. فمن الاشتراك في الوصف يتعين أن يكون المراد هو القرآن الكريم. ولكن يبقى شيء، وهو أن الكتاب الذي هو هدى كما ينطبق على القرآن الكريم ينطبق على التوراة. صحيح مثلا أن كتاب الأبرار وكتاب الفجار كتاب تدوين عمل ليس لأجل الهداية، أن كتاب تدوين ما يقع في الكون ليس كتاب هداية، أن كتاب الشريعة ما دام كتابا ليس كتاب هداية، لابد أن يبلغ، لابد أن تبلغ الشريعة لتصير هدى. وأما هي في مرتبة التدوين كقانون ليست هداية. فإذا الأقرب بعد هذا أن يكون الكتاب الذي هو هدى هو كتاب يجيء به النبيون إلى أقوامهم، ولكن هذا لا يتعين في القرآن الكريم، إذ يبقى كتاب موسى جاء به موسى إلى قومه، والقرآن الكريم جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله إلى قومه. فما الذي يعين هذا من بين هذين الاثنين؟ هذا لم يبينه السيد رحمه الله. ثم إن في المسألة، يعني في هذه الآية، مسألة ولم يتعرض لها السيد، وهي إن الله سبحانه أشار إلى القرآن الكريم بكلمة ذلك، وذلك اسم إشارة للبعيد، في حين أن لو رجعنا إلى الآيات التي تحدثت عن القرآن الكريم وأشارت إلى القرآن الكريم نجد أنها أشارت إلى القرآن الكريم باسم الإشارة للقريب، وأوحي إلي هذا القرآن، وما كان هذا القرآن أن يفترى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولقد صرفنا في هذا القرآن، وهذا ذكر مبارك. فالقرآن الكريم إذا ذكر يشار إليه باسم الإشارة للقريب، فكيف يكون المراد بالكتاب الذي هو في أول سورة البقرة هو القرآن الكريم وقد أشير إليه باسم الإشارة للبعيد؟ يمكن أن ينتزع من هذا معنى فيقال إن القرآن إن الكتاب الذي ذكر لا يراد به القرآن الكريم، بل يراد به كتاب آخر في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ذلك هو الكتاب الذي هو بعيد، ذلك الكتاب. وأما القرآن الكريم فهو قريب. قد يؤخذ من هذا الاختلاف في اسم الإشارة هذا المعنى، وقد يعزز هذا، قد يعزز هذا الاستنباط والفهم بدليل آخر، وهو أن القرآن الكريم هدى للناس، وأما ذلك الكتاب فليس هدى للناس، بل هدى للمتقين خاصة. فيوجد فرق بين القرآن الكريم وبين الكتاب الذي عبر عنه بذلك الكتاب. القرآن الكريم قريب وهذا الكتاب بعيد. القرآن الكريم هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، لم يقل هدى للمتقين. فإذا يوجد فرقان بين القرآن الكريم وبين هذا الكتاب، فكيف قال السيد رحمه الله بأن الكتاب هو القرآن الكريم؟ المسألة ليست أنها قول بلا دليل، بل صارت قول بخلاف الدليل. لكن لا بد من التنبه إلى أن هذه الوجوه الاستنباطية وجوه اجتهادية لا يسعنا أن نعول عليها في الجزم بأن المراد بالكتاب كتاب آخر غير القرآن الكريم، وإنما تكون هذه الوجوه مقربة، فنقول الأقرب أن الكتاب الذي أشير إليه في أول سورة البقرة كتاب آخر غير القرآن الكريم لهذه المقربات. وهذه ليست أدلة، نقول هذه مقربات. المقرب الأول أن القرآن الكريم قريب وهذا الكتاب بعيد. المقرب الثاني أن القرآن الكريم هدى للناس وهذا الكتاب هدى للمتقين خاصة. لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب أي لا شك لظهوره. ولكن قد يسأل سائل فيقول كيف لا يكون فيه ريب وقد قال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله ارتاب فيه قوم وقال لهم القرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال سبحانه أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري. فإذا القرآن الكريم الذي هو ذكر الله شك فيه قوم، وذلك الكتاب لا ريب فيه، قد يعد هذا مقرب آخر لكون الكتاب الذي ذكر في أول سورة البقرة ليس القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم شك فيه قوم. وأما هذا الكتاب ذلك الكتاب فإنه لا ريب فيه. هذه مقربات نحن نقول، ولكن في مناسبة خاصة أوسع إذا صار الحديث عن هذه الجهة إن شاء الله نبسط القول في هذه المسألة. هدى للمتقين، قال هدى من الضلالة والمتقون الذين يتقون الموبقات وتسليط السفه على أنفسهم. السيد رحمه الله لم يشر إلى المعنى اللغوي للتقوى، والاتقاء مأخوذ من الوقاية، والوقاية هي اتخاذ الجنة والدرع والحامي، والتقوى تكون مما يوجب الضرر. ومما يتقى النار، فإن النار من أعظم موجبات الضرر. وإذا قيل اتق الله أي اتق عذاب الله، وإذا قيل اتق المحرمات فباعتبار أن المحرمات تنتهي إلى العقوبة وهي الضرر. ذلك الكتاب، هل الجملة ذلك الكتاب هدى هذا أصل الجملة كمبتدأ وخبر؟ ألف لام ميم الكتاب هدى، أو الجملة أصلها هكذا ألف لام ميم ذلك الكتاب، مثل أن تقول هذا الرجل، مثل أن يقدم لك طعام مثلا جيد تقول هذا هو الطعام أو هذا هو السحور مثلا، يعني هذا هو الذي يستحق أن يسمى سحورا، هذا هو الذي يستحق أن يسمى رجلا، وهكذا. أي هذا هو الرجل وإلا فلا، هذا هو الكتاب ذلك هو الكتاب وإلا فلا. هل هذا هو المقصود؟ هل هذه هي الجملة؟ أو الجملة الكتاب هدى للمتقين؟ كلاهما محتمل، ليس عندنا دليل يرجح أحد القولين على الآخر. يقول السيد رحمه الله: لماذا خص بالمتقين؟ السيد فرض أن الكتاب هو، السيد شبر قال الكتاب هو القرآن الكريم. طيب، القرآن الكريم نعلم أنه هدى للناس ليس هدى للمتقين خاصة، فلماذا خص بالمتقين هنا؟ هذا سؤال يوجه للسيد. أما على ما قربناه من أن الكتاب غير القرآن الكريم لا يتوجه هذا السؤال، لا يقال لماذا خص بالقرآن الكريم، نقول خص بالقرآن الكريم لأنه مختص بالقرآن، عفوا، لماذا خص بالمتقين؟ نقول خص بالمتقين لأن هداية ذلك الكتاب خاصة بالمتقين. السيد حيث إنه فرض أن المقصود بالكتاب هو القرآن الكريم لزمه أن يبين لماذا خصت هداية القرآن الكريم في هذه الآية بالمتقين، مع أننا نعلم أن القرآن الكريم هداية للناس كافة. قال: خص بالمتقين لأنهم الذين ينتفعون به، مثل أن تقول مثلا في المدرسة هذا كتاب للشطار، والكتاب منهج علمي لجميع الذين يدرسون، ولكن الذي ينتفع بالكتاب هو التلميذ المجد دون التلميذ المهمل. إما هذا أو أن يكون المقصود بكون القرآن الكريم هدى للمتقين أنه يوجب ثبات المتقين على الهدى، وأما غير المتقين فإنهم يهديهم القرآن الكريم مثل النور، مثل نور الشمس يهدي الناس ولكن لا ينتفعون. الأعمى إذا طلعت الشمس هي هادية ولكنه لا ينتفع لمشكلة فيه، لا لمشكلة في القرآن، لا لمشكلة في الشمس. وهكذا القرآن الكريم، القرآن الكريم ينير الدرب، ولكن الأعمى الذي ران على قلبه ما يصنع لا يبصر، لا ينتفع بهذا النور بسبب تقصيره هو. فالبقاء على الهداية إنما يكون خاصا بالمتقين، وأما غير المتقين فيهتدون ابتداء ثم يضلون، أو لا يهتدون بسبب مشكلة من عند أنفسهم. الحديث عن أن القرآن الكريم هل هو هداية للمؤمنين خاصة أو للمتقين أو لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا يحتاج إلى ملاحظة الآيات التي جاءت في وصف القرآن الكريم. القرآن الكريم وصف بآيات، منها آيات ظاهرها أنه هدى لجميع الناس، منها الآية التي تلوناها قبل قليل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وبعضها يظهر منه أن القرآن الكريم ليس هدى لكل الناس، بل هو ضلال لبعض الناس، إضلال، مضل لبعض الناس، وعمى لهم. هو يوجب بصيرة بعض الناس ويزيد في عمى بعض آخر. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالقرآن الكريم ليس هدى لكل الناس، هدى للمؤمنين. هل القرآن الكريم هدى لكل الناس أو هدى للمؤمنين خاصة؟ توجد آيات قرآنية لو نظرنا إلى كل واحدة منها مع قطع النظر عن الأخرى لفهمنا منها شيئا، ولكن لو جمعنا الآيات القرآنية التي وصفت القرآن الكريم في هذا الجانب فإنه ينفتح لنا فهم، ينفتح لنا باب على فهم آخر. لاحظوا، قال سبحانه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذن القرآن الكريم ليس هدى لكل الناس، ليس موعظة لكل الناس، بل هدى وموعظة للمتقين خاصة. قال سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال سبحانه: وإنه لتذكرة للمتقين. وقال سبحانه: وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن الكريم وصف بأنه ذكرى، ووصف بأنه موعظة، ووصف بأنه هدى، ووصف بأنه رحمة. بعض هذه الأوصاف تخص المؤمنين وبعضها عام. كلامنا ليس في باقي الأوصاف، كلامنا في وصف واحد الآن، وهو وصف الهدى. هدى لمن؟ هل القرآن الكريم هدى للمؤمنين خاصة كما يظهر من بعض الآيات، للمتقين خاصة كما يظهر من آياتنا موضع البحث، أو هدى للناس كافة كما يظهر من آية الصوم، آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس؟ يمكن الجمع بأن يقال: الهداية تارة يراد بها وصف الشيء في نفسه، مثل وصف المصباح بأنه موجب للبصيرة، المصباح المضيء يوجب البصيرة وزوال الظلمة. إذا أوجب البصيرة وزوال الظلمة، سواء وجد في الغرفة التي يوجد فيها المصباح وقد أضيء فيها المصباح أحد أو لم يوجد؟ المصباح يوصف بأنه موجب للبصيرة وزوال الظلمة والنور، سواء كان الذي وإذا وجد أحد في الغرفة سواء كان مبصرا أو غير مبصر، وإذا كان مبصرا سواء فتح عينيه أو لم يفتحها، وإذا فتح عينيه سواء اهتدى بالمصباح أو ظل يمشي فصدم في الجدار أو مشى على الزجاج أو غير ذلك من الأمور التي يفعلها من لا يريد الاهتداء. فإذا هذا وصف ثابت للمصباح، اهتدى به أحد أو لم يهتدي به أحد، المصباح منير للجميع، موجب لبصيرة الجميع، موجب لزوال الغشاوة والظلمة. هذا وصف في نفسه، وهذا الوصف موجب لكونه كذلك في حق كل الناس. هذا وجه كون القرآن الكريم هدى للناس كافة. وأما وجه كون القرآن الكريم هدى للمؤمنين خاصة وللمتقين خاصة، فمن جهة أن النور وإن كان موجبا لزوال الظلمة وممكنا من النظر والبصر، إلا أن الذي يهتدي بالنور هو الذي يسير في الطريق الصحيح منتفعا من النور، وأما الذي يسير في الطريق المنحرف ولا ينتفع من النور فإنه لا يقال له إنه اهتدى بهذا النور. إذا وجد جسر بين جبلين شاهقين يمر على جرف هار وليس لهذا الجسر سياج، فإذا كانت الدنيا مظلمة لا يتمكن الإنسان أن يسير فوق الجسر، ولكن إذا طلعت الشمس تمكن أن يسير فوق الجسر. إذا تمكن أن يسير فوق الجسر، إذا سار على الجسر بخطى مستقيمة فإنه يكون قد اهتدى بالشمس، وإذا لم يسر على الجسر فإن الشمس لم تهديه، الشمس بيّنت له الجسر ولكنها لم تهديه، أي لم ينتفع بهداية الشمس له. فهداية القرآن الكريم النافعة، أو قل بتعبير المتكلمين والفلاسفة الهداية الفعلية، إنما تحصل لمن يسير على الصراط المستقيم الذي يكشفه له القرآن الكريم. إذن السيد رحمه الله بعد أن فسر الكتاب بالقرآن الكريم قال إنه يخص الذين المتقين باعتبار أنهم الذين ينتفعون بهدايته. وأما الوجه الثاني الذي ذكره باعتبار البقاء والثبات على الهداية، فنحن قد تكلمنا بالأمس في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقلنا إن الهداية يمكن أن تحمل على ظاهرها حتى في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعلنا لم نوضح المقصود بالأمس بالمقدار الكافي، فنزيد هذه المسألة توضيحا ونكتفي هذا اليوم بهذا المقدار. كيف تكون الهداية على حقيقتها في حق المهتدين كالأنبياء والأولياء والصالحين؟ المفروض أنهم على الهدى، فكيف يكون طلب الهداية على حقيقته؟ السيد قال بمعنى الثبات والدوام على الهداية، قلنا بل بمعنى إحداث الهداية، فتحمل الهداية على حقيقتها، يحمل طلب الهداية على حقيقته. بالأمس قلنا هذا، لم نوضحه، اليوم نزيده إيضاحا بالتمثيل له. أفضل مثال لتقريب حمل الهداية على المعنى الحقيقي هو ما يصنعه المغامرون من السير على حبل بين جبلين. لو أنك نظرت إلى الحبل ولنفرض أنه يمتد 20 مترا، إذا سار هذا المغامر على الحبل مسافة 5 أمتار، فإنك تقول هذا الرجل يسير على الطريق الصحيح. ما هو مقصودك من أنه يسير على الطريق الصحيح؟ مقصودك أن الخطوات التي سارها كانت على الطريق الصحيح، ولكن الخطوات الآتية لم يحدد إلى الآن أنه يسيرها على الطريق الصحيح أو لا. فلو أنه بعد 5 أمتار وضع قدمه في الهواء على غير الحبل الذي بين الجبلين، فإن هذه الخطوة ليست على الطريق الصحيح، هذه الخطوة انحراف. فلنأتي إلى الدعاء بعد أن عرفنا هذا المثال، فلنأتي إلى الدعاء بالهداية بأن يكون العبد على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم كالحبل، هو أدق من الحبل، أدق من الشعرة وأحد من السيف، ولكن هذا المثال يكفينا هذا المقدار من الدقة. بعد أن عرفنا هذا المثال لنأتي إلى طلب الهداية للسير على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. العبد إذا طلب شيئا فإن الطلب دعاء، والدعاء حاله كحال الأمر في النكتة التي نريد أن نتحدث عنها. حال الدعاء والأمر واحد في أنهما يتعلقان بمطلوب في المستقبل، لا يتعلقان بمطلوب في الزمان الحالي. إذا أمرك الله سبحانه بفعلا، أو في الأوامر الصادرة من الموالي العرفيين، إذا أمرك أبوك بإحضار الماء فإنما يأمرك بإحضار الماء في الزمان الذي يلي زمان الأمر، لأن إحضار الماء في زمان الأمر غير ممكن، زمان الأمر ينقضي بمجرد صدور الأمر، بمجرد أن يتم الأمر أحضر الماء مع الهمزة مضى زمان الأمر، لا يمكنك إحضار الماء في ذلك الزمان، إنما يكون الطلب في الأمر متوجها إلى مدخول هيئة الطلب، وهو مثلا إحضار الماء في الزمان الذي يلي زمان الأمر. هذا هو حال الطلب في الأوامر، وهذا هو حال الطلب أيضا في الدعاء. عندما تطلب من الله سبحانه أن يرزقك ولدا، أنت تطلب أن يرزقك ولدا في الزمان الذي يلي زمان الدعاء. اللهم ارزقني مالا، تطلب أن يرزقك مالا في الزمان الذي يعقب زمان الدعاء. إذا كان الأمر كذلك، فالذي يدعو الله سبحانه أن يهديه الصراط أن يهديه صراطه المستقيم، يدعو الله سبحانه أن يكون في الزمان الذي يلي زمان الدعاء على الصراط المستقيم. الزمان الذي يلي زمان الدعاء لم يأتي بعده، في لحظة الدعاء لم يأتي ذلك الزمان بعده، فلا يعلم أنه على الصراط المستقيم أو ليس على الصراط المستقيم، فهو يطلب إحداث جعله على الصراط المستقيم حتى لو كان الداعي على الصراط المستقيم فيما مضى، إلا أنه بالنسبة إلى الزمان الآتي لم يأتي زمان يكون فيه على الصراط المستقيم أو على غير الصراط المستقيم. إلى الآن لم يضع قدمه بعد 5 أمتار في مثالنا، ليعلم حاله أنه وضعها على الطريق الصحيح أو وضعها على غير الطريق الصحيح. فحتى لو كان الداعي من الأنبياء يقصد المعنى الحقيقي للهداية، وهي إحداث الهداية له وإحداث جعله على الصراط المستقيم، فيحمل على معناه الحقيقي. نعم، هذا الدعاء إذا صدر من بعض العباد الذين أطلعهم الله على حالهم في المستقبل، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل الأنبياء، فإنهم يعلمون أنهم معصومون عن الزيغ، فإن طلبهم طلب للمعلوم لكنه ليس طلبا للحاصل. إلى الآن لم يأتي الزمان زمان المستقبل ليكونوا على الصراط المستقيم أو ليسوا على الصراط المستقيم، فهو طلب لغير الحاصل بعد، ولكنه طلب لما يعلمون أنه سوف يحصل. قد تقول كيف يصح طلب ما يعلم أنه سوف يحصل؟ هل يصح مثلا أن تسأل الله سبحانه: إلهي اجعل الشمس تشرق غدا، أنت تعلم أن الشمس سوف تشرق غدا، هل يدعو أحد مثلا: إلهي اجعل الشمس تشرق غدا؟ لا يدعو أحد بذلك. دعاء الأنبياء: إلهي اجعلنا على الصراط المستقيم، مثل دعاء العبد عامة العباد: إلهي اجعل الشمس تشرق غدا. كيف يطلبون أمرا يعلمون بتحققه؟ هذا له جواب غير هذا الجواب. الذي نحن بصدده أن نقول إن هذا الدعاء طلب إحداث الهداية على حقيقته لا موجب لصرفه عن حقيقته. وأما ما وجه دعائهم مع علمهم بالتحقق هذا، فهذا نظير أن يعلم عمار مثلا بأنه من أهل الجنة. عمار سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أن الجنة تشتاق إليه، فهو يعلم أنه من أهل الجنة، وأبو ذر يعلم أنه من أهل الجنة، سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أن الجنة تشتاق إليه، يصح له أن يقول: إلهي ارزقني الجنة وجنبني من النار. ومثل أن يعلم أمير المؤمنين عليه السلام بأن الله سبحانه سوف ينصره على يهود خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله عليه، يصح له أن يقول: إلهي افتح على يدي. لماذا؟ لأن الدعاء عمل محبوب لله سبحانه، وإن كان المطلوب بهذا الدعاء معلوم الحصول ولكنه عمل محبوب لله سبحانه، فيصح أن يدعو العبد به. هذا، والحمد لله أولا وآخرا.